الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد الوهاب الوصابي رحمه الله في كتاب مذكرة في أحكام الصيام في ذكره الفتاوى: قال الفتوى 31: لا بأس بصلاة التراويح بعد صلاة العشاء إذا جمعت مع المغرب من أجل عذر شرعي يبيح الجمع لعدم المانع من ذلك. إذا جمعت العشاء مع المغرب يعني جمع تقديم، فيجوز أن تصلى بعدها التراويح، لأنها إذا قدمت صلاة العشاء وجمعت مع المغرب يكون حينئذ قد دخل وقت العشاء في حق من صلاها، فيجوز له أن يصلي التراويح والوتر بعد صلاتها إذا كان هذا الجمع لعذر شرعي يبيح الجمع، كالسفر أو المطر أو نحو ذلك من الأعذار. ومثله كذلك أيضا إذا كان الإنسان مسافرا وجمع العشاء مع المغرب، هل له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟ الجواب نعم، له أن يصلي الوتر، لأن وقت العشاء قد دخل في حقه. قال 32: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون، لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام، ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي يصلي التراويح وهم بنية صلاة العشاء، فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، أو يصلوا جماعة وحدهم في مكان لا يكون فيه تشويش عليهم ولا على الإمام. هذا الجواب وهذه الفتوى في قيام الإمام لصلاة التراويح مع وجود من يصلي صلاة العشاء، يعني جاءوا ناس متأخرون وقد انتهت صلاة العشاء، فصلى الإمام ومن صلى معه راتبة العشاء ثم أرادوا أن يصلوا التراويح وهناك من يريد أن يصلي صلاة العشاء، فهل يجوز أن يقيم صلاة التراويح مع وجود يعني جماعة تريد أن تصلي العشاء؟ الجواب نعم، له أن يصلي بمن معه التراويح ويصلوا أولئك صلاة العشاء، لأن هؤلاء يصلون نافلة وأولئك يصلون فريضة. ويجوز لهؤلاء المتأخرون أن يصلوا صلاة العشاء مع الإمام ولو كان يصلي التراويح، فهم يصلون بنية العشاء والإمام يصلي بنية التراويح، ويجوز أن تختلف النية في صلاة الجماعة، ثم إذا سلم الإمام قاموا وقضوا ما عليهم من ركعات. قال 33: القراءة في المصحف في صلاة التراويح لا بأس بها إذا كان الإمام غير حافظ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف. القراءة في المصحف في صلاة التراويح إذا كان الإمام غير حافظ فلا بأس أن يقرأ من المصحف، وإن كان الأولى أن يقرأ من حفظه، هذا إن تيسر، فإن لم يتيسر أن يكون حافظا فلا بأس أن يصلي ويقرأ من المصحف، وقد ثبت ذلك كما ذكر بالفتوى عن جماعة من السلف فعل ذلك. وهناك من العلم من يرى بطلان الصلاة لمن قرأ بالمصحف كما ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله، لكن هو قول خلاف الصواب، فلا يصل الحد إلى بطلان الصلاة إذا صلى بالمصحف، وإن كان هناك يعني شيء من المشغلة ستكون للإمام، لكن هذه تغتفر لأن في مصلحة الصلاة ولأجل أن يقرأ الإمام شيئا من القرآن يصلي به بالناس. وعلى أنه ينبغي للإمام كذلك أن يجتهد في حفظ القرآن، أن يجتهد في حفظ القرآن أو ما يتيسر من حفظ القرآن حتى يصلي به في الناس، ولا يحتاج إلى حمل المصحف للقراءة به في صلاة القيام. قال 34: إقامة وليمة عشاء للمصلين بعد ختم القرآن في صلاة التراويح، هذا عمل لا دليل عليه من السنة فالأولى تركه. رب بعض الناس أنهم يفعلون وليمة إذا انتهوا من ختم القرآن في صلاة التراويح، فعلوا وليمة عشاء بمناسبة ختم القرآن، وهذا العمل ما عليه دليل من السنة، ما فعله السلف رضوان الله عليهم، فلهذا يترك. قال 35: من فاتته ركعة في صلاة التراويح مع الإمام فإنه يقضيها بعد سلام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال 36: لا يجوز للمسلم صوم يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه مثل عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس، فيوافق ذلك يوم 30 فله صومه. أما كونه لا يجوز صوم يوم 30 من شعبان لحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما في السنن: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يوم 30 من شعبان. وأما إن كان موافقا لصوم كان يصومه فلحديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فليصوم ذلك اليوم. يعني إذا وافق يوم 30 عادة كان يصومها من قبل كالاثنين والخميس فله أن يصومه. قال 37: الواجب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. وأما الاستدلال بحديث صوم لرؤيته على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤية نفسه فغير صحيح، لأن الحديث خطاب عام للصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين. نعم، يثبت دخول رمضان برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهل يجب على يعني جميع المسلمين أن يروا الهلال حتى يصوموا؟ الجواب لا، فلو رآه واحد عدل وقبلت شهادته برؤيته صام جميع المسلمين على رؤيته، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في أثر ابن عمر في السنن: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. فصيام رمضان إما أن يكون برؤية الواحد العدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، أو كذلك أيضا بإخبار الثقة بدخول رمضان إذا أعلن عن ذلك من قبل ولي الأمر فإنه يصام. وليس المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أن كل فرد من المسلمين يجب عليه أن يرى الهلال، لكن المقصود هو تحقق ثبوت الهلال ولو برؤية واحد عدل. وهكذا أيضا الفطر من رمضان يكون بالرؤية، لكن لا بد من رؤية رجلين عدلين. قال 38: لا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار في نهار رمضان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني لو أن الوالدين أو أحدهما أمر بولدهما بالإفطار فلا يطاع، لا يطاعان في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو كان مثلا الوالد أو الوالدة كافرة والولد مسلم وأمراه بالإفطار فإنه لا يطيعهما، إنما الطاعة بالمعروف. أو يكون مسلما لكنه عاصي مثلا مقصر، ربما يفطر ولا يبالي فيأمر ولده بالإفطار فإنه لا يطيعه، ليس له طاعة في هذا. قال 39: لا يعتبر بالحساب الفلكي في الصيام، بل المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال، فإن لم يرى فإكمال شعبان 30 يوما، وهكذا القول في هلال شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالحساب الفلكي ليس له اعتبار. فإذا لم يرى الهلال أكملنا الشهر 30 في دخول رمضان، لم نرى هلال رمضان في ليلة 30، أكملنا شعبان 30 يوما، ثم صمنا بعده اليوم الذي بعده، وهكذا في إخراج رمضان في ليلة 30 إذا لم نرى هلال شوال أكملنا رمضان 30، ثم اليوم الذي بعده أول أيام شهر شوال. قال 40: الشهر العربي لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ومر قال وهكذا، يعني ضم أحد أصابعه، أي 29 أو 30، فلا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. فلو أخطأ المسلمون مثلا فصاموا 28 يوما فإنهم يقضون يوما، يقضون يوما، ولا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. قال 41: يجب الصيام على المرأة الحامل إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فقط فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الفتوى في وجوب الصيام على المرأة الحامل إلا إذا خافت على نفسها الضرر أو على حملها فإنها تفطر وتقضي أياما أخر. على أن ظاهر حديث أنس بن مالك الكعبي هو عدم وجوب الصيام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم. وضع إيش؟ وضع، وضع الوجوب، وضع وجوب الصيام، فالمسافر لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، وإن كان لا مشقة عليه في الصيام. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم بالمسافر بالحامل والمرضع، معنى أنه لها أن تفطر وإن كان لا يشق عليها الصيام، فهي في حقها لا يجب عليها أن تصوم لسبب الحمل، إما لكونه قد يشق عليها أو تخاف على جنينها، وهكذا أيضا المرضع، فيكون الصوم في حقها ليس بواجب، وإن صامت أجزاها ذلك إذا لم يشق عليها. هذا والله أعلم ظاهر الحديث. فإذا أفطرت فإنها تقضي أياما أخر. يقول: لكن إن كان الفطر خوفا على الحمل فقط فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. إن كان الفطر خوفا على الحمل فقط، يعني أفطرت خوفا على حملها ليس على نفسها، قال هنا تفطر وتقضي وتطعم، القضاء مقابل الفطر والإطعام، لأنها أفطرت لأجل غيرها، أفطرت لأجل غيرها وهو الحمل أو المرضع. هذا القول قال به بعض السلف، واستدل به بأثر ابن عباس أنه أفتى بذلك. هناك قول آخر بأنه لا يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا إلا القضاء فقط، لا يلزمهما إلا القضاء، وهذا أصح لحديث أنس بن مالك الكعبي، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، والمسافر لا يجب عليه إذا أفطر إلا القضاء، وكذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنه لا يجب عليهما إلا القضاء. وقد ثبت عن ابن عباس كذلك أنه أفتى بذلك، أفتى بوجوب القضاء فقط. فابن عباس له قولان: قول بالإطعام إذا أفطرتا لأجل حملهما أو جنينهما، وقول آخر أنه ليس عليهما إلا القضاء فقط كما في مصنف عبد الرزاق. وحينئذ يؤخذ بالقول الثاني لأنه هو الذي يؤيده الدليل، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي. الثاني والأربعون: من كان مريضا في رمضان واستمر به المرض حتى مات بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذا كان الإنسان مريضا ما استطاع أن يصوم بسبب المرض واستمر به المرض حتى مات بعد رمضان، انتهى من رمضان ودخل شوال وهو ما زال مريضا ثم مات ولم يشفى من هذا المرض، هل يقضى عنه أو يكفر ويطعم؟ الجواب: لا، ليس عليه قضاء ولا إطعام، فلا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأن الصوم في حقه ليس بواجب، الصوم في حقه ليس بواجب، فلا يقضى عنه ولا يكفر عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.